أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره سيد الماتين: لو توضأ وضوئين وصلى بعد كل وضوء ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما. قال رحمه الله: يجب الوضوء للصلوات الآتية ويجب عليه إعادة الصلاتين، سواء كانتا هاتان الصلاتان كانتا أدائيتين أم قضائيتين أم مختلفتين، إلا أنه إذا كان متفرقتين في العدد يجب إعادتهما معا، وأما إذا كانت مختفقتين في العدد تجي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرية يأتي بها جهرية، إخفاتية كانت إخفاتية، أما بالاختلاف فيتخير بينها. تقدم الكلام في ذلك مفصلا. إنما الكلام فيما ذكره بعض الفقهاء في المقام لتنجز العلم الإجمالي في تلك المسألة، والعلم الإجمالي منجز، ولا يمكن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي المنجز، إما لعدم جريانها إذ أدلة الاستصحاب لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، أو يجري الأصل في كل طرف ويتعارضان ويتساقطان كما تقدم بيانهم فصلا. فحينئذ قاعدة الاشتغال هي المحكمة، إلا أن بعضهم في المقام ذهب إلى أنه يمكن الرجوع إلى الاستصحاب في المقام، وذلك لأنه توضأ أولا وعلم بالطهارة ثم صلى بعد الوضوء، وهذا هم علم بلا إشكال فيه. إنما الشك بعد ذلك في أن هذا الوضوء هل انتقض بعد الصلاة، أو أن هذا الوضوء مستمر إلى الصلاة الثانية، إنما شك من هذه الناحية، وإلا هو توضأ عالم به بلا إشكال، صلى بعد ذلك أيضا بلا إشكال. إنما الكلام في أنه هذا الحدث الذي علم به هل كان قبل الصلاة الأولى أو كان بعد الصلاة، استصحاب الطهارة التي علم بها إلى زمان الصلاة الثانية الذي يعلم تاريخ الصلاة، ولا إشكال في علمية معلومية تاريخ الصلاة الأولى، استصحاب الطهارة يقتضي صحة الصلاة الأولى ولا تجري الاستصحاب بالنسبة إلى الصلاة الثانية، وذلك لأنه لما توضأ ثانيا وصلى ثم علم بتحقق الحدث لا يمكن له أنه علم بالوضوء وعلم بالحدث ويجهل تاريخ الحدث، حينئذ دخل في المسألة السابقة، لا يمكن إجراء استصحاب الطهارة بالنسبة إلى الصلاة الثانية. فنرجع إلى قاعدة الاشتغال، فيكفي إعادة الصلاة الثانية ولا حاجة إلى إعادة الصلاة الأولى للاستصحاب الذي ذكرناه، والإشكال الذي ذكره في الاستصحاب بالنسبة إلى الصلاة الثانية، حتى لا تقولوا متعارضين ويتساقطان، الاستصحاب يجري في الصلاة الأولى ولا يجري بالنسبة إلى الصلاة الثانية، إلا أنه الإشكال عليه. وثم ذكر بأنه فليلزم مخالفة المشهور في هذه المسألة، إذ المشهور كما ذكرنا يذهبون إلى صلاة إعادة الصلاتين، بل ادعي الإجماع عليه، قال فليكن مخالفة للمشهور، إذ المشهور لم يكن مستنده النص الشرعي، وإنما مستنده القواعد وتطبيق القواعد والكبريات بالمقام، ولا يضر ذلك. الإشكال عليه أولا بأننا عندنا صلاتان نعلم ببطلان إحدى الصلاتين، وعلم منجز إجمالي منجز مردد بين متباينين، استصحاب الطهارة لتصحيح الصلاة الأولى نفس هذا الاستصحاب يجري للاستصحاب بالنسبة إلى الصلاة الثانية، استصحاب الصحة إذا أجريناها بالنسبة إلى الصلاة يجري بالنسبة إلى الصلاة الثانية أيضا، فحينئذ صلاتان صدرتا من مكلف يعلم ببطلان أحدهما، إحداهما الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي المنجز، إما لا يجري كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري إذ دليل الاستصحاب لا يشمله، وإما أن يجريان كما ذهب غيره ولكنهما يتساقطان بالمعارضة، فاستصحاب الصلاة الأولى معارض باستصحاب الصلاة الثانية، وهذا غير متحقق فيكون باطلا. وأما الإشكال الذي ذكره بأنه يجري لا يجري في الطهارة الثانية، هذه لا يرفع الغائلة في المقام، أن هذا الاستصحاب أيضا في الطهارة الأولى يجري، والإشكال نفس الإشكالي. وأما ما ذكره من أنه هنا وإن ذهب المشهور إلى بطلان الصلاتين ويجب عليه إعادتهما، إلا أنه لا فرق، لأن دليلهم القاعدة لا يفرق في الدليل أن يكون نصا أو تكون قاعدة أو أصلا شرعيا، إذ الدليل واحد. الفقيه لما يفتي بحكم لا بد أن يكون له مستند في البين، لا فرق بين أن يكون المستند نصا شرعيا أو قاعدة تطبيقا لقاعدة أو أصلا شرعيا معترفا به، فحينئذ ما الفرق بين هذه الأدلة حيث يخالفه في مورد القاعدة والجريان، لأن هذه من تطبيق الكبريات. إذا كان تطبيق الكبريات صحيحة ولا إشكال فيه لا معنى للمخالفة لمخالفة المشهور، مع أننا ذكرنا كرارا ومرارا أن المشهور لم يكن دليلا مستقلا مقابل الأدلة الأربعة. الأدلة الأربعة هي المعروفة عندنا، المشهور إنما يقرب الظن إلى مراد الأئمة ومقصود الأئمة، ليس أكثر من ذلك، إذ كل الفقه إلا النادر منه مبنية على الظنون، لم يكن في الفقه من القطعيات إلا النزر القليل، كلها مبنية للظنون على الظنون، كلما كان الظن أقرب إلى الواقع أقرب إلى مقصود الإمام هو يعتمد عليه عناد، وهذا فطري لا حاجة إلى أن يقام عليه. فما هذا الوجه أن مخالفة المشهور سهل أم مخالفة المشهور سهل؟ نعم قد يقع نزاع في أن هذا مشهور أو ليس بمشهور، وذاك نزاع صغروي لا أن يكون نزاعا كبرويا. فالمشهور ليس بدليل، وإنما المشهور يقرب ظن المجتهد إلى مقصود الإمام ومراد الإمام، ليس أكثر من ذلك. إذا اجتمع جمع من العلماء على معنى هذه الرواية العمل بهذه الرواية، ينفرد شخص بالرواية الأخرى ويقطع النظر عن هذا المشهور، ليس إلا أن هذا ظن بعيد وهذا ظن قريب، ليس أكثر من ذلك. ولا إشكال في أن الذي يريد أن يقرب يريد أن يفتي يعتمد على الظن القريب للظن البعيد، هذا بالنسبة إلى المشهور. ثم فالحق ما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة، يجب عليه إعادة الصلاتين، وكذلك يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، هذا ما تقدم. ثم ذكر مسألة أخرى عين المسألة السابقة، لكن هناك كان توضأ بوضوءين وصلى بعد كل وضوء وعلم بحدوث الحدث بعد أحدهما، وكانت الصلاة التي أتى بها صلاة فريضة واجبة، ولكن لو صلى نافلتين ولم يكن صلاة فريضة، بأن توضأ وصلى صلاة نافلة وتوضأ وصلى صلاة نافلة أخرى وعلم بحدوث الحدث بعد أحد الوضوءين، الكلام الذي ذكرناه هناك يجري في المقام بلا تفاوت، أن هناك أيضا قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ لا تجري، إنما قاعدة الاشتغال قاعدة الفراغ إذا جرت في إحدى الصلاتين تعارضها قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية، فحينئذ تتعارضان ويسقطان، فمجرى قاعدة الاشتغال والمشهور أيضا ذلك، ويجب عليه الصلاة لوضوء للصلوات الآتية، هذا واضح. بلا فرق بين أن يكون الأثر أثرا إلزاميا أي تكليف منجز أو يكون الأثر أثرا ندبيا، فلا أشكال من هذه الناحية. فالكلام الذي ذكرناه هناك يجري في هذه الصورة أيضا. ثم قال صورة أخرى أيضا، قال فيما إذا ستوضأ بوضوءين وصلى بعد أحدهما صلاة واجبة وبعد الأخرى صلاة نافلة وعلم بحدوث الحدث بعد أحد الوضوءين. ابتداء الأمر ذهب إلى أنه في النافلتين ذهب بأنه يجب إعادتهما إذا كانت نافلة معينة لا نافلة مطلق الصلاة باعتبار أنها خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر، سيأتي إن شاء الله هذا غير ذلك، لا نافلة معينة صلىها ورد فيها ندب خاص. فحينئذ لو صلى صلاة فريضة واجبة بعد أحد الوضوءين وصلى صلاة نافلة بعد الوضوء الآخر وعلم بحدوث الحدث بعد أحد الوضوءين، السيد الكلام نفس الكلام، إذ الكلام نحن في أن المؤثر مطلق الأثر لا خصوص الأثر الذي يكون فيه تكليف منجز. فقاعدة الفراغ لا تجري في الواجبة كما لا تجري في النافلة لترتب الأثر على النافلة، وإن كان الأثر في الواجبة هو تكليف منجز والأثر في النافلة لم يكن تكليف منجز، إلا أن القاعدة تجري لما ذكرناه سابقا، أن القاعدة تجري في كل مورد إذا ترتب عليه أثر، سواء كان ذلك الأثر أثرا وجوبيا أم كان الأثر أثرا ندبيا. فقاعدة الفراغ تجري في الواجبة كما تجري في المندوبة وتتعارضان ويسقطان بالمعارضة. فحينئذ نرجع إلى من؟ نرجع إلى الأدلة الأخرى. صحيح في الصلاة الأولى لا بد أن تكون بنية الواجبة، أي الفريضة الواجبة بنية الواجبة، وثانية بنية النافلة، وهذا لا يضر حينئذ إذا اعتبرنا مطلق الأثر. إلا أن السيد الماتن رحمه الله في هذه الصورة قال بأنه يمكن القول بجريان القاعدة في الصلاة الواجبة دون الصلاة المندوبة ولا تعارض بينهما، لأن إجراء القاعدة في الصلاة المندوبة لا تثبت تكليفا منجز، بينما في الصلاة الأولى أو الصلاة الواجبة تكليف منجز، فلذلك تجري القاعدة في الصلاة الواجبة ولا تجري في القاعدة في الصلاة المندوبة، فيجب بس فقط إتيان الصلاة الواجبة. إلا أنه بعد ذلك قال والأحوط إعادة الصلاتين، وهذا الذي ذكره يرد عليه أولا أنه في الصورة الأولى التي تكون ثانية التي تكون نافلتان حكمت بالجزم أنه تجري قاعدتان في الصلاتين وتسقطان بالمعارضة، هنا تأتي وتستشكل في جريان القاعدة في النافلة، إذا كانت نافلة فما الفرق بين النافلتين والنافلة الواحدة؟ هذا إشكال. فما هو وجه التردد في هذه الصورة وهناك جزمت بإجراء قاعدة التجاوز في كل واحدة من النافلتين وتساقطهما؟ هذا هو الإشكال عليه. ثانيا أنه من قال بأنه يعتبر في إجراء قاعدة الفراغ أن تكون هناك تكليف منجز في البين، بحيث إذا أجرى قاعدة الفراغ يثبت تكليفا منجزا؟ هذا لم نس، إنما المستفاد من أدلة قاعدة الفراغ إنما هو الأثر الذي يترتب عليه، الأثر الشرعي المترتب عليه، تارة يكون هذا الأثر واجبا وتارة يكون هذا الأثر مندوبا، فتجري القاعدة في الصلاة الواجبة ويترتب عليه إعادة الواجبة، وتترتب على قاعدة في الصلاة المندوبة ويثبت فيه استحباب النافلة ثانية، ندبية النافلة إعادة النافلة ندبا، وهذا أثر شرعي. فالإشكال وارد عليه وإن قال الأحوط إعادة الصلاتين في هذه الصورة الثالثة. هذا كله فيما إذا كانت النافلة إنما تكون نافلة ثبت بدليل كنافلة الظهرين وغيرها. أما إذا كانت الصلاة يريد أن يصليها باعتبار أن الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر، الصلاة قربان كل تقي، من هذه الناحية يريد أن يصلي، لا حاجة إلى هذا التفصيل الذي ذكروه بالمقام. فالمقام السورتان مختصتان بما إذا كانت النافلة مندوبة بحد نفسها، وأما إذا كانت الصلاة ليست مندوبة بحد نفسها بل إنما داخلة تحت عموم الصلاة قربان كل تقي، أو الصلاة خير موضوع من شاء استكثر من شاء استقل، هذه الفروع لا تجري فيه. هو يريد أن يأتي بها أو لا يأتي بها هو مخير في ذلك، إنما أتى بأجل أنه موضوع خير موضوع. هذه بالنسبة إلى هذه المسألة، وستأتي إن شاء الله.